إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. يقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في قواعد القواعد، قال: إذا نظرت في الكتب تارة تجد أنه ينص على أن هذه قاعدة، يقال: لأن القاعدة كذا، لأن الأصل كذا، وتارة لا تجد هذا النص بأن هذه قاعدة وأن هذا هو الأصل، وإنما تجد التعبير بأمر كلي يرجع إليه أفراد كثيرة. يعني يريد أن يقول بأنك قد تجد في الكتب أن هذا أصل أو أن هذه قاعدة، واضح، أو أن هذه قاعدة كلية. إذن الفارق بين الأصل والقاعدة، يريد الشيخ أن يقول بأنها ألفاظ مترادفة، واضح، يعني الأصل في المسألة كذا أو القاعدة في المسألة كذا، يريد أن يقول بأن هذه ألفاظ إيه؟ ألفاظ مترادفة. ما معنى ألفاظ مترادفة؟ أي اختلاف في اللفظ واتفاق في الدلالة. يعني مثلا السيف يسمى سيف، يسمى حسام، يسمى بتار، يسمى القاطع، هذه أسماء مختلفة ولا لا؟ أسماء مختلفة، لكن كلها راجعة لإيه؟ لحتة حديدة كده بتقطع، صحيح؟ يبقى الألفاظ المترادفة ما كان اختلاف في اللفظ واتفاق في إيه؟ واتفاق في الدلالة. فالشيخ يقول تجد في الكتب مثلا من يقول بأن هذه قاعدة كلية، أو أن هذا أصل، أو أن هذه قاعدة فقط، مفهوم؟ لكن قد يكون هناك فارق بين القاعدة الفقهية وبين الأصل الفقهي على ما ذكرنا قبل ذلك، صحيح؟ وأرجو من الإخوة معذرة، هذا لك. في علوم الآلات خاصة ينبغي أن تراجع المحاضرة مرة واثنين، يعني في علوم الآلات خاصة، علم القواعد، الأصول، الحديث، في علوم الآلات عموما ينبغي أن تراجع المحاضرة. إذا جلست هنا وسمعت علوم الآلات، علم الأصول، علم القواعد، علم الحديث، ولم تراجعها مرة أخرى، وأنت تريد أن تكون طالب علم تنفع أمتك، لن تفلح. يعني خذها قاعدة، ستكون سميع تسمع بس، لكن أن تكون طالب علم تنفع أمتك لن تكون، إلا إذا كنت إيه؟ تراجع وتكتب تقيد وتحفظ، واضح؟ فعلوم الآلات بالذات لأنها قد تنسى، لأنها علوم جامدة ينسى بعضها بعضا. الشيخ يقول: ثم يذكر الحكم، أو يقول: فكل شيء، ثم يذكر الحكم التعبير بأمر كلي يفهم منه أن هذا تقعيد، لأن الكليات ترجع إليها أفرادها، فتجد ذلك تارة يذكر القاعدة هي الأصل والأصل هو القاعدة، لأن الأصل يأتي بمعان عند أهل العلم، ومن إرادتهم للأصل أن يكون الأصل بمعنى القاعدة، فيكون مثلا إن أكل الميت بخلاف الأصل، فيكون معنى الأصل هنا يعني القاعدة، يعني أكل الميت الأصل أنه محرم، فيأتي يقول لك أكل الميت بخلاف الأصل، يعني بخلاف القاعدة، واضح؟ بخلاف القاعدة التي هي الأصل أن أكل الميت محرم، لكن جاء هناك استثناء، ما هو الاستثناء؟ الضرر، لذلك القاعدة لا محرم مع ضرورة، ولا واجب مع عجز، لا محرم مع ضرورة، ليس هناك محرم يقع أمام الضرورة، واضح؟ فالضرورة هنا الإنسان مشرف على الموت، واضح؟ فهل يجوز له أكل المحرم؟ فلا تقع هنا، لا تقل هنا بأن الأصل أنها حرام، يقال نعم الأصل أنه حرام، القاعدة أنها حرام، لكن هنا جاء الإيه؟ جاء استثناء أنه لا محرم مع ضرورة. قال: لأن القاعدة أنه لا يجوز الأكل إلا مما أحل الله جل وعلا، كما ذكر ذلك الأصوليون وغيرهم. ذكرنا أن القواعد أقسام، ومنها القواعد العقدية، وهذه قد ذكرنا منها قواعد في التوحيد وقواعد في الأسماء والصفات. مثالها في القواعد العقدية يقول الشيخ: أن النص محكم والعقل معطل. هذه قاعدة من قواعد العقيدة، أن النص محكم. ما معنى بأن النص محكم؟ النص محكم، لا تظن بأن النص محكم أي أن النصوص كلها محكمة، لا، لأن هناك نصوص عامة وهناك نصوص مجملة. ما معنى النص أولا؟ معذرة، آسف. النص هو ما لا يحتمل معنى غيره، صحيح؟ ها؟ شوية وهتنام. النص هو إيه؟ الذي لا يحتمل معنى غيره، ده اسمه نص. يقول لك هذا نص في المسألة، نص يعني لا يحتمل معنى آخر، يعني مثلا انظر لقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، هذا ايه؟ نص، لانه لا يحتمل معنى آخر، ما يحتملش التسع او تسعة ونصف او عشر الا ربع، ما يحتملش، مفهوم؟ اسمه ايه؟ نص. فإطعام عشرة مساكين اسمه إيه؟ اسمه نص، مفهوم؟ لأنه لا يحتمل تسع، عشرة مساكين، فإذا قلت عشرة مساكين إذن ما يصح أن أطعم مسكين عشرة مرات، بنقول لو هذا خلاف نص، مفهوم؟ واضح الكلام؟ إذن بتقول النص كلمة تحتمل أمران، انتبه، النص كلمة تحتمل أمران، تحتمل الدليل وتحتمل الاستدلال. تحتمل الدليل، وما معنى الدليل؟ أقول لك إن القرآن نص على كذا، إن الحديث ينص على كذا، هذا الدليل مجرد، فإن الحديث الذي رواه الإمام البخاري ينص على أنه لا يجوز كذا وكذا وكذا، إذن هذا إيه؟ دليل. النص من جهة الدليل، لكن الاستدلال، الدليل ممكن يكون عام يشمل أكثر من معنى، أكثر من إيه؟ أكثر من معنى، مفهوم؟ أقول لك مثلا: أطعموا الطلبة، هذا نص مني ولا لا؟ كلام، نص كلامي أنا، لكن الاستدلال كلام عام، لأنه يحتمل أكثر من إيه؟ يكتب واحد وأكثر من فرد، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. يبقى النص قد يأتي بمعنى الإيه؟ معنى الدليل، وقد يأتي بمعنى قد يأتي بمعنى الاستدلال. مفهوم هذا الكلام؟ إذا جاء بمعنى الدليل، بمعنى أن أقول لك إن القرآن نص على كذا وإن السنة تنص على كذا، بأنه ليس هناك فرق بين متواتر وأحاد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن عندي الاستدلال، ننظر هل الكلام الذي خرج من الرسول أو الكلام الذي في القرآن هل يحتمل أكثر من معنى؟ فإذا كان يحتمل أكثر من معنى يبقى هذا بنسميه إيه؟ بنسميه هنا عام، يبقى استدلال عموم. إذا كان يحتمل معنى واحد يبقى هذا يسمى إيه؟ استدلال نص. مفهوم هذا الكلام؟ استدلال إيه؟ نص. إذا كان يحتمل معنيين ولكن في أحدهما أظهر، تقول مثلا وأقيموا الصلاة، فالصلاة هل الصلاة الدعاء أم الصلاة التي تصليها مثلا العشاء والظهر والعصر والمغرب، الصلاة المشروعة؟ احتملت أمران صحيح، لكن هي في أحدهما أرجح. يبقى الصلاة هنا نص ولا ظاهر؟ تسمى ظاهر لا تسمى نص. مين قال نصين؟ تسمى ظاهر لا تسمى نص، لأنها لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. مفهوم هذا الكلام؟ لا يحتمل إلا إيه؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. يبقى فهمنا كده ما معنى النص؟ إذن قوله هنا النص محكم، ما معنى بأن النص محكم؟ هل كل النصوص لا تحتمل إلا معنى واحد؟ الجواب لا. إذن ما معنى قول الشيخ هنا النص محكم؟ النص محكم أي أن النص حاكم، ما ينبغي أن يعارض بالعقل. لذلك قال بعدها والعقل إيه؟ والعقل معطل، على ما سنأتي إن شاء الله. إذن معنى قوله هنا النص محكم أي أن النص إيه؟ حاكما، لا تعطل النص بالعقل، وإنما تعطل إيه؟ العقل، ولا تعارض النص بالعقل، لأن العقل له عمل آخر على ما سيأتي إن شاء الله. مفهوم؟ إذن ما معنى قوله النص محكم؟ النص محكم بمعنى أن النص إيه؟ حاكم. مفهوم؟ فإذا كان النص حاكما إذن وجب أن يمضي على رقاب الناس جميعا، فلا تعارضه بعقل، ولا تعارضه بشيخ، ولا تعارضه برأي، ولا تعارضه بفهم، ولا تعارضه بكذا. إذا وجد النص انتهى الأمر، لا تعارضه بشيء. لذلك قال العقل معطل والنص محكم. إذن علمنا ما معنى قوله النص محكم بمعنى أن النص حاكم فلا تعارضه بعقل. فإذا هنا سؤال، إذا علمنا بأن النص محكم، إذن هذه قاعدة من جزئين، نص محكم وعقل معطل. إذا علمنا بأن النص محكم، سؤال إشكال، كيف بأن النص محكم والله عز وجل يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ إذن قال منه للتبعيض آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فيه إيه؟ إذن فيه متشابه. مفهوم؟ طيب، يبقى هذه الآية أثبتت أن النصوص منها محكم ومنها متشابه، وفي آية أخرى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن الكتاب كله في هذه الآية إيه؟ محكم. وفي آية آل عمران، هذه آية هود، في آية آل عمران منه محكم ومنه متشابه، واضح. وفي آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه إلى آخر الآية. إذن هنا بيّن أن الكتاب كله متشابه، فهل الكتاب كله محكم أم الكتاب كله متشابه؟ أم منه محكم ومنه متشابه؟ الآيات ليس منها تعارض. لماذا؟ اعلم أن هناك قاعدة، وهذه القاعدة ذكرها أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، قال: إنه ما من نصين صحيحين لا يتعارضان أبدا من كل وجه. إذن نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه، هذا لا يوجد أبدا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب أحد. لكن في الآية الثانية: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فما هو الجمع؟ هل هناك تعارض؟ الجواب لا، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يحمل أحد ذنب أحد، أما ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أي يحمل هذا ذنب ذاك إذا كان متسببا في الذنب. فرجل علم رجلا آخر شرب المخدرات، فهذا يحمل الإثم والذي علمه يحمل، حتى ولو تاب، ولو تاب الأول المعلم، لو تاب الثاني كلما يشرب في ميزان سيئات الأول. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن الآية ظاهرها أمامك إيه؟ تعارض، مفهوم؟ لكن التعارض في الذهن ليس في النص. هذا التعارض الذي وقع بين النصوص الصحيحة ليس تعارضا في النصوص، وإنما تعارض وقع في ذهنك أنت، في ذهن القارئ. لماذا في ذهن القارئ؟ لعدم حصول العلم الذي ينفي هذا، مفهوم؟ أنت ما عندك علم يجمع ما بين كلا النصين، فإذا كان عندك هذا المانع يقع الإيه؟ يقع التعارض هنا. لكن تعارض بين نصين صحيحين هذا لا يكون، مفهوم كذا؟ طب لا يكون ليه؟ لماذا لا يكون؟ لأن النصوص الصحيحة إنما كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت كلها من عند الله فالله لا يخاطب الخلق بما يتعارض، لأنه منزه عن العبث سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فإذا وقع التعارض إنما يكون في الذهن. نعم، واضح الكلام كذا؟ إذا وقع التعارض إنما يكون في الإيه؟ إنما يكون في ذهنك أنت، هذا واحد. ثانيا، إذا وقع التعارض إنما يكون في ضعف النقل، يعني النصوص صحيحة وقع التعارض هذا في إيه؟ في ذهنك، فإنما تذهب إلى أهل العلم حتى يبينوا لك أنه ليس هناك تعارض في الظاهر، إنما التعارض في عقلك أنت. فإذا كان هناك ما زال تعارض انظر في النصوص، لعل هناك نص ضعيف عارض النص الصحيح: إن أول ما خلق الله القلم، وإن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. فما هو أول ما خلق؟ إذن أول ما خلق نور نبيك يا جابر هذا حديث باطل. إذن وقع تعارض لكن مع ضعف الإيه؟ مع ضعف النص، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إن أول ما خلق الله القلم، فهل إن أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء أم أول ما خلق العرش؟ فوقع خلاف بين أهل العلم، مفهوم؟ لكن بين نصين صحيحين، فوقع التعارض، لكن التعارض في الذهن ليس التعارض في النصوص. لماذا؟ لأن كلاهما من عند الله. مفهوم هذا الكلام؟ كلاهما من عند الله، إذا كان قرآنا أو إذا كان قرآنا وسنة، لأن السنة أيضا وحي. مفهوم؟ فكان القلم خلقه أولية نسبية، ليس أولية ابتدائية. مفهوم؟ أولية نسبية ليس أولية ابتدائية. يعني مثلا أقول لك، حينما أول ما جاء زيد قلت له ائتني بقلم. أول ما جاء زيد المحاضرة قلت له ائتني بقلم، هل معنى ذلك أن زيد لم يسبقه أحد؟ الجواب لا، لكن كلمة أول ما جاء زيد المسجد قلت له ائتني بقلم، يعني حينما جاء زيد المسجد قلت له ائتني بقلم. إذن أول ما جاء زيد المسجد قلت له ائتني بقلم تسمى أولية نسبية. أولية إيه؟ أولية نسبية، يعني بالنسبة لمن سيأتي بعده فهو أول. ليس معنى ذلك أن ليس هناك من هو قبله. واضح الكلام كده؟ لذلك علماء الأصول وضعوا قواعد وضوابط في باب التعارض والترجيح للجمع بين النصوص. إذن نرجع، هل القرآن كله محكم أم كله متشابه؟ أم منه محكم ومنه متشابه؟ واضح؟ أما أن القرآن كله محكم أي كله متقن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا وقع التعارض إنما هو في ذهنك. أما القرآن فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا ينقض بعضه بعضا. لماذا؟ لأنه كتاب محكم. كتاب متشابه كما في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها لأنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، فلا تجد أول فلا تجد آية في أول القرآن تنقض آية في آخر القرآن، لا تجد هذا أبدا، وإنما تجده مثلا في العهد القديم والعهد الجديد لأنه كلام بشر. مفهوم هذا الكلام؟ لكن في القرآن يشبه بعضه بعضا من أول سورة إلى آخر السورة في الإتقان وفي الإحكام، ولا تنقض هذه الآية إلا إذا بين الله عز وجل وأنزل نسخا لهذه الآية. إذن يشبه بعضه بعضا في أمر الإحكام. واضح؟ أما منه آيات محكمات. ما هي الآيات المحكمات؟ الآيات المحكمات اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال الآيات المحكمات أي الناسخة، فالناسخ هذا هو الإيه؟ هو المحكم، والمنسوخ هو المتشابه. واضح؟ ومنهم من قال بأن الآيات المحكمات أي النصوص الواضحة التي لا مرية فيها ولا تشكل على أحد، كما قال قتادة فلا يقول أحد إذا قرأها ما المراد منها، لأنها واضحة جلية. مفهوم هذا؟ النص المحكم نص إيه؟ واضح جلي. يعني مثلا إذا قلت لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ماذا فهمت منها؟ هل يمتري فيها أحد؟ يعني ماذا؟ ما المراد يعني؟ ها؟ لا. مفهوم؟ إذن هذا إيه؟ كما قال قتادة الذي إذا قرأت، كما ذكر هذا صاحب الكوكب المنير وذكر هذا الأثر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق، الذي إذا قرأ لا يقال ما المراد منها، والمتشابه الذي إذا قرأ يقال ما المراد منها. واضح هذا الكلام؟ طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيأتي مثلا المتشابه، ما هو المتشابه؟ ولماذا وجد المتشابه في النصوص؟ أولا ما هو المتشابه؟ الذي لم تتبين دلالته ولم تتضح. طيب إذا أردت أن أعرف كيف تتضح، الجواب أهل السنة يقولون إنما تسلطه إلى المحكم فيظهر لك المراد. يعني كما نذكر دائما، إذا قلت لك حديث أبي سعيد الخدري خير الشهداء حمزة، وأنا أذكره كثيرا لأنه يحتج به كثيرا، خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، ما المراد من هذا الحديث؟ سيحتج به صاحب المظاهرات على أنه يجوز المظاهرات وأن أقول كلمة حق أمام إمام جائر، صحيح كده؟ الذي لا يقول بالمظاهرات سيقول له إيه؟ ليس لك فيه مراد. طب ليه؟ لأنه سيحتمل أن هذا الحديث ورجل قام إلى إمام جائر، يحتمل أنه كان بينه وبين السلطان، دخل عليه بينه وبينه ويأمره وينهاه، اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، والله إنما عليك أن تفعل كذا، فإن الله يقول كذا، فما كان من هذا السلطان الجائر إلا أن قتل. يبقى يحتمل أن كان بينه وبينه ولا لا؟ يحتمل، صحيح؟ لا أحجر عليك، لكن هذا إيه؟ يحتمل. ويحتمل أن هذا إيه؟ أمام الملأ جميعا، صحيح؟ طيب، فإذا وقع الاحتمال فما هو المراد؟ يبقى هذا اسمه إيه؟ متشابه. فما هو المراد؟ أريد أن أعرف ما المراد. طيب، أنا عندي نص آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عياض بن غنم عند أحمد، قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان يبدي له النصيحة فلا يبدي له علانية، وفي رواية فلا يظهر له علانية. طيب، فلا يظهر له علانية، ده محكم ولا متشابه؟ الجواب محكم. طب محكم ليه؟ لأنه واضح جلي، بيقول فلا يظهر له علانية، صحيح كده؟ طيب، يبقى أظهر له سرا بينه وبينه فما كان منه إلا أن قتل. يبقى الحديث وخير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله، يبقى كان بينه وبينه ولا لا؟ كان بينه وبينه. ليه؟ لأن النبي قال خير الشهداء، فأنت لو قلت خير الشهداء لأنه نصحه على الملأ وعلى العلانية، طب هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فلا يظهر له علانية وهذا خالف وأظهر علانية، هل يأخذ حكم الشهادة لمخالفة الرسول؟ أي عقل هذا؟ مفهوم؟ هل يأخذ حكم الشهادة أنه شهيد لأنه خالف الرسول وأظهر علانية؟ الجواب لا، بل أنه يأخذ حكم الشهادة إذا كان إيه؟ بينه وبينه. ليه؟ للحديث فلا يظهر له علانية. لذلك ابن عباس كما في سنن ابن منصور أن سعيد بن جبير صاحب ابن عباس قال له هل أدخل على هذا الإمام فأمره، هل أمره أنها؟ قال إن كان فبينك وبينه، إن كان إيه؟ فبينك وبينه. وفي صحيح البخاري حينما قالوا لأسامة بن زيد هل دخلت على عثمان فكلمته؟ قال وهل أكلمه إلا أمامكم؟ فقد كلمته بيني وبينه. يبقى مذهب السلف أنهم كانوا يخاطبون الأمراء بينهم وبينه، وإن لم يستطع أن يخاطبه بينه وبينه فقد سقط التكليف آنذاك وأنت غير مخاطب بهذا. مفهوم كده الكلام؟ يبقى احنا كده سلطنا المتشابه على المحكم. أما أن تقع على المتشابه وتحتج به هذا من فعل الزائغين، لذلك قال بعدها فأما الذين في قلوبهم زيغ ف فيتبعون ما تشابه منه. طب المحكم أمامك، صلت المتشابه على المحكم يبين لك ما هو المراد. لا، هو قلب زائغ أصلا. لذلك هذه هي الحكمة من وجود المتشابه، الحكمة الغاية والمقصد من وجود المتشابه، من التكلم بالمتشابه، هذا هو، هذه هي الحكمة. الحكمة لماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فيأتي مثلا أهل السنة يقولون بأن العمل من الإيمان وهو ركن فيه، ولا يصح عمل إلا بنية، ولا يصح عمل ونية إلا إلا باتباع السنة. فيأتي مثلا المرجئة يقولون لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر. يبقى من لم يعمل خيرا قط، يبقى في ناس تخرج من النار لم تعمل خيرا قط. يبقى من لم يعمل شيء مطلقا ومضى الدهر كله يقول لا إله إلا الله فهو إيه؟ فهو مؤمن، واضح؟ أو ناقص الإيمان كما يقول طائفة من الأشاعرة وكما يقول مرجئة اليوم، وخلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، لأن مرجئة الفقهاء واضح كأبي حنيفة، كأبي حنيفة وحماد بن أبي سلمة، حماد بن أبي سلمة، حماد بن أبي سليمان، يقول إيه؟ يقولون بأن إيمانه لا يزيد ولا ينقص، لكن إن ترك العمل هو في الآخرة ملام، في الآخرة ملام. لا تظن أن مرجئة الفقهاء يقولون أن تارك العمل في الآخرة ناجي كالجهمية، لا، لا يقولون هذا أبدا، وإنما يقولون هو تحت الوعيد يوم القيامة. كلام ابن تيمية طافح بهذه المسألة، يقولون في الآخرة هو تحت الإيه؟ تحت الوعيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مفهوم؟ لكن يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن خلافهم مع طوائف المرجئة اليوم كطلعت زهران وعادل السيد والوصيف وغيرهم وغيرهم، ها، يبقى خلافهم إيه؟ خلاف لفظي، مفهوم؟ فيأتي يقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط. طيب لم يعمل خيرا قط، ما المراد منه؟ هل لم يعمل خيرا قط يعني ليس عنده عمل قلب مطلقا، لا حب ولا خوف ولا توكل ولا رجاء ولا إنابة؟ لو كان ذلك كذلك يعني ما عندوش أي عمل من أعمال القلب، إذن لكان هذا إيه؟ لكان هذا يكون كفرا أكبر، مفهوم؟ طيب هل لم يعمل خيرا قط حتى الكفار الذين لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لأن القول من أعمال الجوارح، صحيح؟ وأنت عندك النص لم يعملوا خيرا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، فهل سيخرج الكفار؟ برضو في إشكال، صحيح ولا لا؟ طيب لم يعملوا خيرا قط، هل دول من أمة محمد؟ برضو ما نعرفش. إذن دخل إيه؟ عدة إشكالات واحتمالات، صحيح؟ طيب فإذا دخل إشكالات واحتمالات، إذن هل تحمله لم يعمل خيرا قط على أن هناك أناس لن يعملوا مطلقا؟ طيب ممكن تقول هل تحمله على أن هؤلاء أقوام ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولعل كان شريعتهم مثلا بأن من مات على القول فقط بأن هذا إيه؟ ناج، وأما العمل أمر مكمل، مفهوم؟ طب لماذا حملته على هذا؟ لتحمله على محكم النصوص التي بيّنت بأن العمل من الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل أنك تطرح هذا وتأخذ بالإيه؟ بالمحكمات، لا الأصل أن تتبع المتشابه، فلا يتبع هذا إلا إنسان زائغ القلب. يبقى دي الحكمة من إيه؟ من وجود المتشابه. إذن الكتاب كله محكم من جهة أنه متقن، متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تناقض فيه، كله متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام، فلا تأتي آية في أول الصورة تناقضها آية في آخر الصورة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه من جهة الاستدلال، من جهة الإيه؟ الاستدلال. أما المحكم كتاب كله متشابه الكتاب كله، فهذا من جهة الإيه؟ الدليل، الآيات، النصوص، على ما ذكرت لك بأن النص المحكم قد يكون من الدليل وقد يكون من الاستدلال. واضح كده؟ طيب، النص محكم، علمنا ما معنى كلمة النص محكم. والعقل معطل. هذه طبعا لو في واحد من العلمانيين طبعا بيسمع، أو واحد من العوام بيصغر العلمانيين كتير، أو واحد مثلا لا يفهم المسألة يقول لك طب ما ربنا خلقنا العقل ليه؟ طيب احنا مش عشان نفكر بيه؟ طب ازاي نعطله يعني؟ حتى ربنا يا أخي بيقول إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، صحيح؟ طب ربنا خلقنا العقل إلا ما احنا هنعطله، مفهوم؟ احنا عايزين نمشي كده معطلين العقول، هو ده اللي جايبنا ورا، ده اللي بيقوله. أولا، أين العقل؟ اختلف العلماء في مكانه، والصحيح أن العقل في القلب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه له رسالة في هذه المسألة، له رسالة في هذه المسألة. فالعقل في القلب، وأما الذي في الدماغ هو المخ. فاختلف الناس في هذه المسألة، منهم من قال بأن العقل في الدماغ، وهذا مخالف للنص، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن القلب فيه الإيه؟ فيه العقل. فالله أخبر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واضح هذا؟ فالقلب هو فيه الإيه؟ فيه العقل. والقلب أين؟ والقلب في الصدر. واضح هذا الكلام؟ أما الذي في المخ، الذي في الدماغ، هذا الإيه؟ هذا يسمى بالمخ، لا يسمى بالعقل. لذلك بيقول لك العقل يفكر وهو في القلب، والمخ في الدماغ اللي هو بيتاكل. جماعة العام يقول لك كده، يقول لك المخ بيتاكل، العقل اللي بيفكر، مفهوم؟ فالمخ أين؟ في الدماغ. أما العقل في القلب. القول الثالث قالوا هناك ترابط بين المخ بين المخ والعقل. واضح؟ لكن دعنا من الدخول في هذا. الشاهد أن العقل مكانه أين؟ مكانه في العقل، في القلب. طيب، المسألة الثانية، أمر العقل، العقل ليس قسما واحدا، العقل ليس قسما واحدا. هناك عقل يسمى بعقل الإدراك، وهناك عقل يسمى بعقل الضبط، وهناك عقل يسمى بعقل الاتباع. يبقى أنا عندي كم؟ ثلاثة. عقل الإدراك الذي إذا انتفى كله أو انتفى بعضه ارتفع عن العبد للتكليف. عقل الإدراك يعني إذا انتفى كله صار مجنونا، خلاص هذا غير مكلف. أو إذا انتفى بعضه يسمى بالمعتوه، عنده عته، مفهوم؟ وهل المعتوه مكلف؟ الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال بأن المعتوه مكلف، وهذا كلام باطل، لأن المعتوه يغيب كمثل صاحب الزهايمر، يغيب عن الدنيا تماما. ومنهم من قال بأن المعتوه يلحق بالمجنون فلا يكون إيه؟ مكلف، لأن المعتوه تلحقه بصاحب الزهايمر. واضح؟ ومنهم من قال، وهذا هو الصحيح، أن المعتوه يكلف في وقت وجود العقل ولا يكلف في وقت انتفاء العقل. ممكن المعتوه ده ممكن يقعد يومين كويس جدا وفاهم ايه اللي انت بتقوله، ايه اللي داري وداري الدنيا كلها فيها ايه، ويسمع الاذان. مش ده الظهر يا جماعه؟ اه طب يلا طبعا هقوم اصلي دلوقتي، ويروح المسجد يصلي كل حاجه. ممكن يقعد يومين، ثلاث ايام، اليوم الثالث يرجع كما كان. اذا في كلا اليومين صار ايه؟ صار مكلفا. اذا ينبغي عليه الاحكام التكليفيه. واضح كده؟ يبقى صار هنا ايه؟ مكلف. اذا المعتوه هذا على ثلاثه اقوال عند الاصوليين، والصحيح وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، الصحيح انه في وقت غياب عقل الادراك مفهوم في العته هذا غير مكلف، فلا يكلف باي شيء مطلقا، لا صيام ولا صلاه ولا حج ولا كذا ولا اي شيء. اما اذا افاق وصار يدري ما الذي حوله، وعارف ما الذي يسمعه، ومن الذي امامه، وماذا يقول، واليوم النهارده مثلا ايه، يعرف هذا جيدا، صار ايه؟ صار مكلفا. إذن هذا عنده عقل الإيه؟ هذا يسمى بعقل الإدراك. إذن عقل الإدراك الذي إذا وجد صار المرء مكلفا، مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا انتفى كله أو انتفى بعضه فالمرء إيه؟ على ما ذكرنا يسقط عنه التكليف. هذا يسمى بعقل الإيه؟ بعقل الإدراك. هناك عقل يسمى بعقل الضبط، عقل الضبط، وهذا الذي فيه قول نبيك عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان دينها. قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. فيجي بقى جماعة الحمقى من العلمانيين والمنصرين وغيره يقول لك بص، بيسبوا المرأة بيقولوا دي مجنونة. ليه؟ فذلك نقصان عقلها. طيب هل نقصان العقل عند المرأة عقل الإدراك؟ لو كان عقل الإدراك يبقى النسوان كلهم مجانين، صحيح ولا لا؟ يبقى غير مكلفين على الإطلاق. لكن ما هو نقصان العقل الذي في النص؟ ألا وهو عقل الضبط، أن المرأة ضبطها أقل من ضبط الرجل. لذلك كانت شهادة الرجل بشهادة الإيه؟ امرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لأن المرأة كثيرة النسيان، الضلال هنا النسيان. أن تضل إحداهما يعني تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالضلال هنا بمعنى النسيان. لذلك المرأة كثيرة النسيان، المرأة كثيرة الايه؟ كثيرة النسيان، كثيرة الضبط. لذلك وللرجال عليهن درجة، يبقى فيه درجة، المرأة كده والرجل هكذا، يبقى فيه درجة هكذا، مفهوم؟ هذه الدرجة التي فيها الأحكام التكليفية، وللرجال عليهن درجة. فالمرأة أقل ضبطا من أمر الرجل في أشياء كثيرة جدا، مفهوم؟ لذلك في أمر النسيان وغيره ممكن تقول للزوجة مثلا اعملي لي كوباية شاي، العصر ممكن المغرب يجي والعشاء يجي وتعشى وتنام وتفتكر تاني يوم شنو تيجي امبارح على كوباية شاي، والله نسيت، صحيح؟ ممكن يحدث هذا، مفهوم؟ طيب والله أنا نازل كمان نص ساعة، ممكن بس تعملي لي أي حاجة كلها نص ساعة بس، تروح وتنزل وتيجي وما فيش حاجة تعمل، ليه؟ نسيوا، مفهوم هذا الكلام؟ وارد انهم ما ينسوا في هذه المسألة، ينشغلوا بأي حاجة تانية. المرأة ضبطها ايه؟ أقل. لذلك لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولا، لأن تولية الأمر محتاجة لإيه؟ لضبط، تحتاج ضبط أوراق ومش عارف ايه وكذا وكذا، وفي ناس هنا لازم نسأل عنهم، وناس هنا لازم نكلمهم، وعملت كذا وما عملتش كذا، وده عمل كذا ولا ما عملش، طب هات لي اوراقه، ده لازم يكون هناك ايه؟ ضبط، مفهوم؟ لكن المراه ما في شيء. لذلك ما ينبغي، شوف ابن حزم نقل اجماع 73 فرقه، شوف على عجرهم وبجرهم، 73 فرقه على ان المراه لا يجوز لها ان تولى الولايه العامه، ما ينفعش تبقى قاضي، ما ينفعش تبقى مثلا حاكم، ما ينفعش، مفهوم؟ ليه؟ لأن المرأة ضبطها أقل، ضبطها قليل جدا. ممكن مرأة مثلا لو قاضي يجي لها واحد قاتل ومش عارف مراته تيجي تعيط لها، والعيال بقى بيجروا في رجليه ويا ست القاضي ومش عارف ايه والحقينا ومعلش، ومش هيعمل كده تاني، تقعد تعيط تقول له خد عيالك وروح امشي. ليه؟ ممكن يحصل، مفهوم؟ او تحن وتدي له مش عارف كام سنه وخلاص. لذلك اكثر اهل البدع من النساء، من الخوارج تجد من النساء. واضح الكلام كده؟ اذا المراه ضبطها ايه؟ ضبطها قليل، تحكم العاطفه على الشرع والعقل كثير، فعاطفتها تقدمها دائما. اي واحد ممكن يكلمها كلمتين حلوين تضيع معه، تروح معه خلاص. الرجل مش في الغالب مش كده، واضح؟ لكن المراه لذلك ايه؟ ضبطها، ناقصاته ايه؟ عقل. عقل الذي هو عقل، عقل الضبط، مفهوم؟ العقل الثالث، اذا نقصان عقلها ليس عقل الايه؟ الادراك، انما هذا عقل الايه؟ عقل الضبط، مفهوم؟ لذلك لا يجوز ان المراه، القول بعض اهل العلم يجوز المراه ان تسافر الحج او العمره مع صحبه نساء امنين. صحبه نساء امنين ايه؟ لو كانوا 1000 امراه، لو انهم 1000 امراه، رجل واحد يفرقهم جميعا، مفهوم؟ لانه ليس عندهم ايه؟ ليس عندهم ضبط قوي، مفهوم؟ لذلك لا تسافر المراه الا بذي محرم منها، لم يقولها للرجل، مفهوم؟ لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذي محرم منها، مفهوم؟ لان عقلها خفيف، ضبطها خفيف، وهكذا. هناك عقل الاتباع، عقل الاتباع. لذلك مثلا قال الله عز وجل عن أهل النار، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى لو كنا نسمع أو نعقل، فيجي مثلا جماعة بتوع التكفير يقول لك إيه؟ يقول لك ده دليل على إن ليس هناك عذر بالجهل. ليه؟ قال لك لو كنا نسمع يبقى ما سمعوش، يبقى لم يسمعوا النصوص والأدلة وعذبوا. بنقول له طيب السمع هنا سمع إدراك يعني ما سمعوش يعني؟ قالوا أيوة. طيب إذن على ذلك يكون العقل هنا عقل الإدراك، يبقى في ناس مجانين دخلوا النار. إذن اتهام لرب العالمين بالظلم. إذن سيرجع ويقول لك إذن فما معنى السمع هنا؟ يبقى تنزل بقى وتتعلم. يبقى قالوا لو كنا نسمع، السمع هنا يسمى بسمع الاتباع ليس بسمع الإدراك، لأنهم أصلا سمعوا النصوص بدليل إيه؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. إذن اعترفوا أنهم إيه؟ سمعوا، فسحقا لأصحاب السعير. إذن كان هذا السمع إيه؟ سمع الاتباع. لذلك قال وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من سيتبعونهم على خزيهم وخزلانهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن السمع هنا سمع إيه؟ اتباع. العقل هنا عقل اتباع. لو كنا نسمع أو نعقل، لأن ما هي الثمرة من العقل؟ أنك فهمت النص فينبغي أن تتبع، صح ولا لا؟ أنا بقول لك قال رسول الله، سمعت ولا لا؟ سمعت. يبقى تحقق عندك سمع الإدراك، كويس. تحقق عندك عقل الإدراك، كويس، لأنك سمعت النص وفهمته كويس، يبقى وجب عليك إيه؟ هو دي الثمرة من العقل، الثمرة من السمع. يبقى الثمرة من العقل أن تتبع. فإذا قال الله عن أقوام فإنهم لا يعقلون، لا تفهم أنهم مجانين، لا، ولكن كانت الثمرة من العقل الاتباع، فلما لم يتبعوا نفى عنهم الإيه؟ العقل الذي هو أصل الثمرة، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا قيل لا يعقلون لا يفقهون، لا تظن أنهم كانوا مجانين،
كما يقول الشاطبي رحمه الله: فلا تظنن أنهم لا يعقلون ولا يفقهون. كيف لا يفقهون ولا يعقلون وأنهم مخاطبون بلغتهم؟ فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف هل لا يعلمون؟ يعني لا يفهمون الخطاب العربي؟ الجواب لا، لأن الثمرة من العلم الإيه؟ الاتباع. فلما لم يتبعوا انتفى عنهم الإيه؟ علم الثمرة. فإنهم لا يعلمون، أي فإنهم لا يتبعون. لذلك العرب تنفي الشيء لنفي الثمرة. انظر مثلا، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. طب هو مش ابنه؟ ابنه. طيب كيف ليس من أهلك؟ لما كانت الثمرة من الابن أن يتبع أباه في الدعوة وفي العلم، فلما انتفت الثمرة نفى عنه الإيه؟ نفى عنه البنو، وقال إنه ليس من أهلك. لا تظن أنه ليس من أهلك أنه مش ابنه، لا، لأنه أثبت أنه ابنه. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال إنه يا نوح إنه ليس من أهلك. انظر بعدها، إنه عمل غير صالح. يبقى النفي هنا ليس من أهلك، ليه؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. فلما لم يعمل صالحا ويتبع نوح نفى عنه الثمرة البنوة. لا تظن أنه نفى يعني ليس ابنه، لا، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. هو ما صلاش؟ صلى، ده كم مرة كمان يقول له ارجع فصل، ويصلي ويقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. لكن الثمرة من الصلاة أن يتم شروطها وأركانها وواجباتها حتى تكون صحيحة. لكن لما لم يتم فانتفت الثمرة، فانتفى الحكم، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى. إذن العرب تنفي الشيء لنفي إيه؟ لنفي ثمرته. مفهوم؟ إذن لما يقال في القرآن لا يعقلون، لا تظن أنهم مجانين. فإن المنافقين لا يفقهون، لا تظن أنهم لا يفهمون، لأن الفقه الفهم، يفقه قولي أي يفهم قولي. لا تظن أنهم لا يفقهون أو لا يفهمون، لا، لأن القرآن لا نزل بلسان عربي مبين، إذن يفهمون. لكن الثمرة من الفهم، الثمرة من العقل الاتباع. فلما لم يتبعوا قال لا يعقلون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل لا يعلمون يعني لا يفهمون؟ كيف ده بيقاتلهم؟ هذا الكلام كان في غزوة أحد، يعني يقاتلونه بالسيف. هل قريش وأبو لهب وأبو جهل وكفار قريش وعثمة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ما يفهموش يعني لا يعلمون؟ لا، إنما نفي إيه؟ ثمرة أمر الاتباع. واضح كده؟ إذن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، العقل يعني عقل الإيه؟ عقل الاتباع، يعني لو كنا اتبعنا ما سمعنا وما فهمنا وما أقررنا به ولكن لم نتبع. فلو كنا اتبعنا ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. ما هو الذنب؟ أنهم سمعوا وفهموا ولكن ما اتبعوا. قال: فسحقا لأصحاب السعير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هو ده تفسير الآية اللي في سورة تبارك، التي في سورة الزمر، ودي طريقة الشيخ الشنقيطي يفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى التفسير. واضح؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. واضح؟ يبقى إيه؟ فكذبنا، يبقى فاعترفوا بذنبهم. إذن آية الزمر والقصص جاءت مفصلة، وفي سورة تبارك جاءت إيه؟ جاءت مجملة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن العقل كان عقل، كان عقل اتباع. ما أجمل العلم أن تفهمه على فهم السلف الصالح، أن تأخذ الألفاظ والمصطلحات والعلم على فهمك أنت العرفي، ستحلل الحرام الحرام وتحرم الحلال. يبقى علمنا أن العقل يسمى عقل إيه؟ اتباع، عقل إدراك، عقل ضبط. إذن العقل ليس جزءا إيه؟ ليس جزءا واحدا، مفهوم؟ طيب، الثمرة من العقل هو أن، هو أن يتبع، واضح؟ طيب، لما قال الشيخ هنا العقل معطل، معطل عن ماذا؟ معطل إذا جاء النص أن يعمل العقل بما يعارض النص، واضح هذا الكلام؟ لا تعمل العقل لمعارضة النصوص، ولكن تعمل العقل لتسخير النصوص للعمل. يعني أمامك نص تقول النبي عليه السلام يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، هذا إيه؟ نص. طيب، سيأتي هنا عقل ويقول ولكن المصلحة أننا نخرج عليه، المصلحة أننا نتظاهر عليه حتى نزيله ونأتي بكذا وكذا وكذا، هذا اسمه إعمال إيه؟ العقل، لتسخير النص للعمل حتى لا يخرج، أم لمعارضة النص؟ لمعارضة. أنا كده بعارض النص، بقول له لا يا رسول الله ما ينفعش كلمة من رأى من أمير شيء يكره، ما ينفعش. ليه؟ لأن في مصالح، ده اسمه استدراك على الرسول. لا، العقل هنا معطل، لا، لكن تسخر العقل لعمل النص، تقول من رأى من أمير شيء يكره فليصبر. انت راجل دارس علم آلات، فبتقول من، يبقى ده شرط، يبقى انت تعمل هنا ايه؟ استنباط، بتجعل العقل تابعا للنص لتسخيره للعمل. من رأى من أميره شيئا نكر في سياق الشرط، يبقى تفيد العموم، يبقى يشمل المظاهرات، لأن هذا الذي خرج بالكلام ما صبر، وتشمل الخروج بالسيف يبقى برضو ما صبر، وتشمل الخروج بالكتابة يبقى برضو ما صبر، وتشمل الخروج بالعزل يبقى برضو ما صبر، ووو إلى آخره. يبقى أنت جعلت كل هذا حكمه عام يشمل عدة أفراد، إذن أنت سخرت العقل العمل الإيه؟ النص، لا لمعارضة النص. فيأتي العالم مثلا ويقول لك يؤخذ من هذا الحديث الفائدة الأولى، واحد، الفائدة الثانية، اثنين، الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة، الفائدة الخامسة، العاشرة، لكن أنت ما عارضت، ما عارضت النص، واضح كده؟ لذلك في أمور الدنيا تعمله، فكر، انتج، احدث، اعمله، لكن في امور الدين الاصل فيها التوقف والمنع. يجي النص وقف، مفهوم هذا الكلام؟ ياتي نص من امر الغيب، قل كما قال الشافعي امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، جاء نصوص غيبيه في القبر وعذابه وأمور الآخرة والميزان والحوض والصراط وانتشار الكتب والحوض وإلى آخره، هذه أمور العقل قد لا يعقلها، العقل قد لا يعقلها، فبناء عليه قد ينكرها. قل له لا، انت هنا تقف، العقل هنا ايه؟ يقف. ليه؟ قال الشافعي رحمه الله كما ذكر هذا ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، قال إن العقل كالبصر له حد، فكما أن البصر لا يصل فوق الحد فالعقل لا يصل فوق الحد. يعني أنت مثلا لو وقفت على أعلى بيت نظرك هيجيب آخر حاجة مثلا مش عارف فين، لكن هيجيب مثلا، يجيب مثلا اسكندرية لو وقفت من هنا، ها؟
لا. يجيب الصعيد؟ لا ما يجيبش.
ليه؟
يقول لك أنا شايف مش عارف آخر حاجة كذا، هيبقى هذا له حد، مفهوم؟ العقل برضو ليه إيه؟ له حد يقف عندها، لا قف هنا، مفهوم هذا؟ وليس لك أن تتدخل فيما لا تدريه، لأنه جاء الخبر وجب أن تصدق ولا تعارض النص بالعقل. فإذا جاء الخبر عن الله، الخبر عن رسوله، وجب هنا إيه؟ وجب هنا أن تصدق ولا تتدخل فيه، عطل العقل، مفهوم؟ إذا أخبر الله عطل العقل، سلم، حاضر، مفهوم هذا الكلام؟ لكن في النص في أمور الدنيا شغل عقلك، انتج، اصنع، اعمل. الأصل في أمور الدنيا الإباحة، مفهوم؟ الناس عندنا عطلوا العقل في أمور الدنيا وشغلوا عقلهم في النصوص الشرع، وصاروا يعارضوا الايه؟ النصوص بالعقل، ووضع القانون القلي الذي وضعهم له الرازي، إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل على النقل. عقل يا أبو عقل، عقل من؟ ذلك الرازي اللي هو إمام الأشاعرة اللي موجودين عندنا الآن في مصر وفي كل العالم، بيقول لك تقدم العقل على النقل عند التعارض. طب وكيف تعارض أصلا؟ هل هناك تعارض؟ فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فهل الله يرسل للعقل الذي خلقه ما يناقضه؟ ثم أي عقل؟ ابن تيمية قال أي عقل، فإن العقل ليس جنس واحد، يعني العقل ده مش شيء واحد نعرف نكلمه، لا ده العقل يختلف باختلاف ألوان البشر، واضح؟ فعقلك غير عقل فلان، غير عقل فلان، غير عقل فلان، غير عقلي، صحيح؟ لكن النص واحد، والنص معصوم، والعقل غير معصوم، فكيف نقدم ما ليس بمعصوم على ما هو معصوم؟ واضح الكلام كده؟ يبقى العقل هنا الذي نتكلم فيه عقل أمر، العقل الإيه؟ عقل الاتباع، واضح؟ طيب يبقى نرجع إلى ما كنا عليه، أن العقل أولا في القلب، ثانيا العقل ينقسم إلى أقسام، عقل إدراك، عقل ضبط، عقل اتباع، مفهوم؟ ثانيا أنه لا يقال بأن العقل يعارض النص، لا، بل إن العقل يعمل لتسخير عمل الإيه؟ عمل النص، مفهوم هذا الكلام؟ ولا تعمل العقل لمعارضة النص، وإذا لم يوافق النص عقلك، إذا كان النص من أمور غيبية، فاجعل العقل إيه؟ يسلم للنص. ليه؟ لأن العقل ليس بمعصوم، وأما النص فهو معصوم. ثانيا لأن العقل كالبصر والحواس له حدود، أنت مثلا قاعد هنا ممكن تشم مثلا أكل عاملينه الناس اللي قدامك دول، خلاص؟ حاسة الشم جابت لي هنا، لكن تجيب لغاية بيتك؟ ها؟ لا صعبة. ما تجيبش. ليه؟ فيه حد، صح كده؟ كذلك أمر البصر، كذلك أمر الصوت. بتنادى على واحد مثلا، هتجيب آخر ما عندك مثلا، قول هتوصل بتاع نص كيلو، لكن مش هتسمع واحد مثلا في الفيوم، لا مش هيسمعك. ليه؟ لأنه ليه حد. عقلك كذلك له حد. ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك عدم التعقل لا يستلزم منه عدم التصور. يعني ايه؟ يجي يقول لك الكلام ده لا يعقل، مش متصوره. عدم التعقل لا يستلزم عقل منه عدم الايه؟ التصور. يعني مثلا يحكوا مثلا عن الفضاء فيه كذا وكذا وكذا، يقول لك مش عارف الارض دي سمكها قد ايه ومش عارف ايه والكلام ده، والشمس مش عارف قطرها قد ايه والكلام ده،
كلام ممكن تقول ايه لا يعقل، لكن ايه الجماعه يقول لك موجود، جماعه بتوع النظريات يقول لك موجود، وعدم التعقل لا يستلزم منه عدم التصور. مفهوم؟ ما انت ماسك تليفون اهو وبتمسك التليفون بتكلم واحد في اليابان، لو بالطياره بس 9 ساعات، وانت هنا بتكلمه كانه قاعد جنبك. ده ممكن لو واحد قاعد جنبك يكلمك مش هسمعه، لكن انت حاطط تليفون وعمال تكلمه. لو حد مثلا من الخمسينات او الستينات سمع عن موضوع التليفون ده يقول لك ايه؟ يقول لك انتوا مجانين، ايه اللي الراجل يقول يجي يسمعه في التليفون يكلمني من مش عارف من اخر الدنيا ويكلمني كده وفي اي حته كمان؟ ها لا طبعا الكلام ده غير صحيح. ده اللي يقول لك كده مجانين بقت ايه؟ بقت مسلم جدا بقى حتى مع العيال في الشوارع. مفهوم هذا الكلام؟ عدم التعقل لا يستلزم منه عدم التصور. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشيخ هنا قال ايه؟ النص محكم والعقل معطل. مفهوم؟ فلا تسخر عقلك لمعارضة النصوص الشرعية. مفهوم؟ قال مثالها أن النص محكم والعقل معطل في أبواب العقائد مثلا. ومن قواعد العقيدة أن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، وأن إلغاء الأسباب لا يجوز وهو معارضة للشرع وقدح في العقل. الأسباب مرتبطة بمسبباتها، هذا أمر فطري، هذا أمر في الفطرة أن كل سبب مقرون ب المسبب. يعني هذا الشيء موجود فلا بد من ايه؟ لابد من اوجده. واضح هذا الكلام؟ وان الغاء الاسباب لا يجوز وهو معارضه للشرع وقدح في العقل. هذه قاعده في التوكل. فانما ينبغي عليك ان تمضي، والتوكل هو اعتماد القلب على الله مع سلوك الأسباب المشروعة. فأنت مثلا ذاهب إلى عمل، تريد أن تعمل، وتقول أنا الأرزاق على الله، الأرزاق على الله. طيب الأرزاق على الله، أنت معتمد يعتمد قلبك على الله؟ الجواب نعم، لكن ينبغي أن تأخذ بإيه؟ بالأسباب. واضح؟ لأن ترك الأسباب هذا قدح في العقل. لا يقول إنسان أنا مثلا سيأتيني رزقي وأنا في بيتي هنا. مفهوم؟ يقال لك إيه؟ ينبغي أن تمضي في السبب. نعم الله يعطي ويرزق بسبب وبغير سبب، لكن ما هو الأصل؟ الأصل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. إذن فامشوا في مناكبها، إذن أمر بالأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب. مفهوم؟ فترك الأسباب قدح في العقل. رجل يريد أن ينجب أولادا، فبنقول له تزوج، فيقول لو كتب الله لي أولاد سيكون، هذا مجنون، هذا قدح في الإيه؟ في العقل. فلابد أن يأخذ بالأسباب ويتزوج كي يكون هناك الإنجاب الذي يريده. لذلك ليس لك في الأرض إلا أن تمضي في الأسباب. فترك الأسباب قدح في العقل. مفهوم؟ لذلك التعريف هذه القاعدة إنما هي في باب التوكل. فتعريف التوكل اعتماد القلب على الله مع السلوك الأخذ به بالأسباب المشروعة. قال ومثال الفقهية كما ذكرنا الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، معذرة سنقف عند كل قاعدة يعني حتى لو نبينها شيئا ما، لن نقف وقفة طويلة ولكن نجليها شيئا ما على ما فعلنا من العقل من نص محكم والعقل معطل. فيها كلام طويل قد تكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك، لكن في الإعادة إفادة. الأمور بمقاصدها، ما معنى الأمور بمقاصدها؟ الأمور جمع أمر، أي ما تفعله أنت إنما معلق على الإيه؟ على المقصد. ماذا تريد؟ ألله أم لغيره؟
وهذه قاعدة كلية كبرى وعليها أدلة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فالأمور بمقاصدها. طيب، المقصد هذا قد يكون مقصد عمل وقد يكون مقصد معمول له. ما معنى هذا الكلام؟ أنت أتيت إلى المحاضرة اليوم، أتيت بماذا؟ أنت جالس في بيتك فعزمت على أن تأتي، فحينما قام الباعث في قلبك وأتيت يسمى بنية العمل. لكن أنت أتيت لمن؟ جاي لي؟ واضح هذا الكلام؟ لا، للذي بقى بينك وبين ربك. مفهوم هذا؟ ففرق بين مقصد العمل ومقصد المعمول له. أنت ستقوم لتتوضأ، قيامك قام الباعث في قلبك، واضح؟ فتحركت الجوارح فقمت لتتوضأ، هذه نية عمل. لكن تتوضأ لماذا؟ من الناس من يتوضأ هكذا، ومن الناس من يتوضأ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يستحضر هذا. الصيام أنت بتقوم لتتسحر، قام الباعث في قلبك فتحركت الجوارح فقمت تسحرت لتصوم، هذه نية عمل. ستصوم لمن؟ ستذهب للحج، تحركت الجوارح للباعث الذي في القلب، ذهبت وصرفت دفعت الفلوس وخدت التأشيرة وسافرت، دي نية عمل. لكن هتحج وتعتمر لمن؟ يبقى هذه نية معمول؟ لا، وهذه يبحثها علماء العقيدة، ونية العمل يبحثها علماء الفقه. يبقى النية قسمان، واضح؟ الضابط الثاني داخل هذه القاعدة الكبرى أن العمل لابد له من شرطين، لا يستلزم فيه النية فقط، بل لابد فيه من الاتباع. فإذا عملت العمل مخلصا لله وليس فيه اتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام فالعمل حابط. إذن الأمور بمقاصدها في العمل ليس كافيا، بل لابد أن يكون على السنة. مفهوم؟ فقد يكون إنسان مثلا يخرج في جماعة التبليغ وله نية حسنة، ولكن هذا على غير السنة. قد يخرج يتظاهر له نية حسنة ولكن على غير السنة. قد يذهب لأي شيء بنية حسنة ولكن ليس على السنة فيكون العمل حابط. هذا ضابط ثاني داخل الأمور بمقاصدها. هنا مسألة: لو أن إنسان عمل عملا لغير الله، صلى، حج، صام لغير الله، حكم العمل حاوط. لو أن إنسان عليه دين وسدد الدين لكن بغير نية أداء الأمانة، حكم العمل؟ سكت. العمل صحيح ولكن لا يساب عليه. إذن طب إيه الضابط فيها؟ أنت قلت الأول العمل باطل ولا يساب عليه في الصلاة لأنه عملها لغير الله، وهنا أيضا عملها لغير الله، ولكن قلت العمل صحيح والأجر حابط. ليه؟ لا لا لا، طب ما هو الثاني برضو الحق متعلق بشخصين. لا، يبقى تقول هنا بقى: إذن ما كان من حق الله، هذا أيضا ضابط داخل الأمور بمقاصده، ما كان من حق الله وانتفت فيه النية انتفى الثواب وانتفى العمل، وما كان من حق العباد وليس فيه نية
انتفى الثواب وصح العمل. يبقى الحقوق قسمان، حق لله وحق لإيه؟ وحق للعبد. ما كان حقا لله وانتفت فيه النية انتفى هنا الإيه؟ الثواب والعمل، العمل حابط والثواب حابط. ما كان من حقوق العباد وانتفت فيه النية انتفى الثواب ولكن صح العمل. أم العمل حابط وجب عليه يديله فلوس ثانية؟ لا، مفهوم هذا؟ من ضوابط الأمور بمقاصدها أيضا أن النية، أن المرء يحاسب على النية في الآخرة ويعامل في الدنيا على الظاهر. إذن المعاملة في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على النية، ويتبعها الاتباع أيضا، لكن الحكم نفسه. لذلك عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم. هذا حديث البخاري. فمن أظهر لنا السوء عاملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عاملناه بالخير، ها، ووكلنا نيته إلى ربه. يبقى الأمر في أمور الدنيا على الظاهر، فمن أظهر لنا الخير خلاص، أظهر لنا السنة والخير، فهذا نعامله بالخير، نعامله معاملة أهل السنة، واضح، من المودة والحب والنصرة وإلى آخره، وليس لنا من نيته شيء. ومن أظهر لنا السوء عملناه بالسوء، أظهر لنا البدعة نرد عليه، مفهوم هذا الكلام؟ ومن أظهر لنا السوء عملناه بالسوء، لكن الأول لكن نيته إلى إيه؟ وكلنا نيته إلى ربه. إذن هذا يبين لك أن الحكم في الدنيا على الإيه؟ على أمر الظاهر، والله يتولى أمر السرائر. الأمور بمقاصدها أيضا هناك ضابط في أمر البيع. العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، وهذا مذهب الإمام الشافعي الإمام مالك، ليس الشافعي. الشافعي بيقول هو ابن حزم بأن البيع لابد أن يتم فيه اللفظ الصريح، بعتك واشتريت منك، لازم، غير كده الشافعي يبطل البيع. يعني أنت راح عند بقال مثلا تقول له عن صاحب في المكتبة مثلا، تقول له أريد أن أشتري منك هذا، يقول لك وأنا بعتك إياه، اعط الفلوس وخذ الفلوس وامشي، مفهوم؟ لكن لو رحت مثلا عند بقال وكتب لك السعر 5 جنيه، اعطيت له 5 جنيه وخدت الحاجة وما تكلم هو وما تكلمت أنت ورحت ماشي، الشافعي يقول لك البيع ده باطل، وابن حزم يقول لك البيع ده باطل. لكن الصحيح مذهب مالك، وهو مذهب سعيد ابن المسيب، وهو مذهب الحسن البصري، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ لما؟ لأن الأصل في البيوع الحل، كما قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. يبقى الشرط الأصلي هو التراضي، فلما أخذ منك المال وترك لك أن تأخذ السلعة يبقى هو إيه؟ راض بذلك، وأنت راض بإعطائه المال، يبقى خلاص فكلاكما إيه؟ راضيان، صح البيع. مفهوم الكلام كده؟ نقف عند قاعدة الأمور بمقاصدها، ونكمل إن شاء الله في قاعدة التابع تابع.